صل على محمد عليه الطيبين الطاهرين واللعنة دائما لأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي عندنا مناقشة الوجه الرابع والخامس والسادس، أكو سابع. الوجه الرابع ذكرنا بأنه قد مال إليه السيد الخوئي قدس سره، وهو أنه مبتني على أن يكون المراد من التوثيق، من توثيقهم يعني هذا الإجماع، هو بغض النظر عن رواياتهم، بل معناه أن هذه العبارات الثلاث الموجودة في الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة هو وثاقة هؤلاء الرواة في أنفسهم، وثاقة هؤلاء الرواة في أنفسهم. فيصير الفرق بينهم وبين سائر الرواة الآخرين أن هؤلاء الرواة توثيقهم بالإجماع، والرواة الآخرين توثيقهم على انفراد، كل واحد بمنفردا مثلا. زين، هذا القول اختاره صاحب الوافي الفيد الكاشاني، السيد الخوئي أيده واختاره أيضا ومال إليه وذكر وجها فيه أيضا. هذا الوجه يستند على ثلاث ركائز. إذا هدمنا الركائز الثلاث أو نوقش في الركائز الثلاث لم يبقى لهذا الوجه مستند. الركيزة الأولى التي استندوا إليها هي إيراد الاحتمال، فإنهم قالوا بأنه كما يحتمل في هذه العبارات توثيق الرواة وتصحيح رواياتهم وهو مختار المشهور، كذلك يحتمل أيضا إرادة خصوص توثيق الرواة فقط دون النظر إلى رواياتهم. هذا الاحتمال موجود وهذا الاحتمال موجود. أحد الاحتمالين تلاحظونه هو الاحتمال اللي عند المشهور أعم من الاحتمال الذي أشار له الكاشاني، الفيض الكاشاني. واضح؟ زين. فإذا ورد مثل هذا الاحتمال، ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر ترجيح بلا مرجح، ولذا وسقوط كليهما أيضا لا صلاح فيه، فإذا نأخذ بالقدر المشترك، قدر المتيقن. يقول السيد الخوئي القدر المتيقن هو توثيق الرواة، لأن توثيق الرواة موجود في قولنا وموجود في قولهم، وما زاد عليه وهو تصحيح الروايات هذا مشكوك في إرادته وأنه داخل في معقد الإجماع أم لا. وينتهي الأمر بهم إلى اعتبار أن معقد الإجماع لتوثيق الرواة في أنفسهم فقط، هذا احتمال وهذا احتمال. هذا الكلام يمكن أن يقبل من عبارة الطبقة الأولى تصديقهم، لكن عبارة الطبقة الثانية والثالثة وتصحيح ما صح عنهم، ذكرنا سابقا الفرق بينها وبين تصديقهم وسيأتي أيضا كلام فيها، وتصحيح ما صح عنهم، تصحيح ما صح عنهم، تدعون أنه مرادف لتصديقهم أم أنه غير مرادف له؟ أنتم لا ترون أنه مرادف له، فإذا لم يكن مرادفا له فإذا ماذا يعني تصديق تصحيح ما صح؟ ما اسم الموصول هنا إشارة إلى الأحاديث، يعني الأحاديث والروايات التي صحت عنهم يحكم بصحتها، فهو ناظر إلى الروايات أيضا وليس إلى الرواة فقط. فحتى لو سلمنا معكم إرادة هذا المعنى في عبارة الطبقة الأولى، لكن عبارة الطبقة الثانية والثالثة واضح أنه يريد بها الروايات أيضا، فدعوى الرجوع إلى القدر المتيقن أو القدر المشترك إنما تسلم ويؤخذ بها في فرض الإجمال أو الشك والترديد. أما مع فرض الإطمئنان بالظهور الموجود في العبارة فلا معنى للمصير القدر المتيقن. فما ذكره الفيض الكاشاني أو السيد الخوي تبنى مثلا لا أثر له لأنه ما عندنا قدر متيقن، ما نحتاج له ولا تصل له النوبة أصلا. صحيح أن المراد التوثيق، لكن المراد التوثيق يعني لو اخترنا هذا المعنى، لكن التوثيق بحسب الواقع مو التوثيق بحسب الترديد بين الاحتمالين بين هذا وهذا وناخذ قدر متيقن منهما. هذا مستند الأول لهذا القول وواضح المناقشة فيه. المستند الثاني لهذا القول دعواهم أن الإجماع الذي نقل هذا الإجماع غير مشمول بحجية خبر الواحد، لأن الإجماع المشمول بحجية خبر الواحد هو في الفتوى أو في الرواية بلحاظ حجية خبر الواحد، فهذا الإجماع منقول والناقل له آحاد فيشمله دليل حجية خبر الواحد، لكن هذا فيما إذا كان النقل لرواية أو كان النقل لفتوى، أما إذا كان النقل لرأي في موضوع خارجي ليس رواية ولا فتوى فهو غير مشمول بحجية خبر الواحد مع كونه إجماعان. فلا شك إذن أن المراد من الإجماع هنا مع كونه لو افترضنا بمرأة ومسمع من المعصوم إما أن يكون تعبديا وإما أن يكون الإجماع على توثيق هؤلاء الرواة. هذا يجاب عليه بأنه هذا لو قلنا بأن الإجماع المراد منه الإجماع الإصطلاحي، أما لو كان المراد بالإجماع هو الاتفاق وليس الإجماع الإصطلاحي فكلامكم كله يذهب هباء، لأنه إذا كان المراد منه الاتفاق خبر الثقة واحد كافي، أهل الخبرة قول أهل الخبرة كافي، فلا يشترط فيه التعدد ولا الشهادة ولا الحس ولا أمور أخرى أصلا. ودعواكم مستندة على هذا. فإذا قلنا بأنه مثل هذا الإجماع متحقق بمعنى الاتفاق ثم حصل إجماع كاشف عن رأي المعصوم في هؤلاء الأشخاص، هذا ما نقول بأنه لاغي ولا نقول بأنه هو المؤسس، وإنما نقول مؤكد فقط، مؤكد لتوثيق هؤلاء. مثلا كان الأصحاب يعولون على كتاب يونس وكلهم ينقلون من كتاب يونس، وبعدين وقع كتاب يونس بيد الإمام وأمضاه، صحح بعض حذف على بعض الأمور وأمضاه. إمضاء الإمام لكتاب يونس هذا تأكيد على ما كان عليه الأصحاب، تفتين؟ مو أنه تأسيس. ليش؟ لأن كتاب يونس كانوا يأخذون منه قبل أن يمضيه الإمام. كذلك هنا بالنسبة لهذا الإجماع المدعى في المقام. هذا الوجه الثاني والمناقشة فيه. فإذن مسألة شمولة بخبر الواحد أو لا فهذه لا مورد لها في المقام. هم يريدون أن يثبتوا أن المراد من الإجماع ومعقده هو التوثيق، توثيق الرواة، ويقولون بأن توثيق الرواة غير مشمول بهذا الإجماع المدعى. مثلا نقول لهم لا ربط للمسألة بالإجماع المدعى، شفتين؟ زين. الوجه الثالث الذي أشكل به السيد الخوئي أيضا على أولئك المشهور القائلين بشموله للرواية والراوي أيضا، التوثيق يعني، زين. ظاهر هذا الوجه أنه تام، وهو قال بأن نفس الشيخ الطوسي وجماعة آخرين أيضا من القدماء لم يعولوا على هذا الإجماع، بل ناقشوا في روايات بعض أصحاب الإجماع، فكيف لنا أن نعول على إرادة تصحيح الروايات بنفس هذه الدعوة وهي الإجماع؟ ظاهر هذا الوجه تام. اللهم إلا أن يقال بأن مناقشة الشيخ لروايات بعض الرواة مو بلحاظ أنه من أصحاب الإجماع ولأجل الخدشة وعدم الاعتبار بالإجماع، بل بلحاظ عقيدته، كما ذكر في عبد الله بن بكير بأنه فطحي فاسد المذهب، أو في ابن أبي حمزة بأنه واقفي، أو فلان أو فلان مثلا، فهذا مناقشته فيه بلحاظ هذا المعنى مو بلحاظ أنه من أصحاب الإجماع. هذه اللهم إلا أن يقال غير تامة أيضا. ليش؟ حتى نتمم إشكال السيد الخوئي، لأنه الشيخ نفسه الطوسي يصرح بأنه ابن أبي عمير ثقة، لأنه أجمعت الطائفة على أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة مع وثاقته هو، يعني الحكم بتوثيق رواياته، مو توثيق بعد، تصحيح رواياته له أشد وأظهر من التوثيق. يعني كل رواية وصلت، معنى هذا كل رواية وصلت لنا صحيحة السند إلى ابن أبي عمير، من بعد ابن أبي عمير لا نحتاج إلى البحث في سنده. ليش؟ لأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. الشيخ ناظر إلى الروايات مو إلى الراوي، وإلا ابن أبي عمير مسلم الوثاقة، ابن أبي نصر مسلم الوثاقة، العبدلان مسلمان الوثاقة، عبد الله بن بكير وعبد الله بن مسكان أو ملك، وأيضا حمادان، حماد بن عيسى وحماد بن عثمان مسلمين الوثاقة عند الطائفة، ما حد يشكل عليهم في وثاقتهم في أنفسهم. وبعبارة أخرى التوثيقات التي لهم كما أنها يمكن أن تثبت بالإجماع يمكن أن تكون ثابتة نحو الانفراد، فقبل الكشي ثبتت وثاقتهم بدون هذا الإجماع، فما الداعي لأن يأتي الكشي ويحكي الإجماع على توثيقهم فقط مع ثبوت توثيقهم من غير طريق الإجماع؟ لا بد أن يريد شيئا آخر زيادة على توثيقهم، وهو تصحيح رواياتهم، وهذا معنى تصديقهم كما ذكرنا سابقا بلحاظ الرواية بلا واسطة، وتصحيح ما صح عنهم بلحاظ الرواية مع الواسطة. واضح؟ فإذن مسألة ما ذكره السيد الخوئي من الإشكال، وإن أمكن الإشكال عليه، إلا أن الظاهر أن هذا الإشكال في حد ذاته تام، لكنه مبنائي في النهاية، مبنائي. ليش؟ لأن السيد الخوئي لا يرتضي عبارة الشيخ الطوسي في ابن أبي عمير أو غيره، بل يقول حاله حال بقية الرواة. لماذا لا يرتضي؟ يقول لأن الشيخ الطوسي في توثيقه لروايات ابن أبي عمير مو من عند جابنها، بل مستند إلى نفس عبارة الإجماع، تطبيق الكبرى على صغرى، مو مستقلة ما أخذنها، بل طبق الكبرى، وهي أن ابن أبي عمر من أصحاب الإجماع، وفهم الشيخ الطوسي من عبارة أنه تصحيح ما صح عنهم أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فعبر بهذا التعبير، لا أنه توثيق منفرد لابن أبي عمر. فلذلك ما يرتضي السيد خوي كلام الشيخ الطوسي وغيره. على كل حال، حتى لو تم هذا الإشكال، لا حتى لو تم هذا الإشكال من السيد الخوي وتم هذا المبنى له، لكن الإشكالين الآخرين باقيان على هذا المبنى وهو الوجه الرابع، ولم يندفع. فهذا الاختيار من السيد الخوي يحتاج إلى دفع الأمرين الآخرين اللذين أشكلنا بهما على مستندهما. قلنا بأن الوجه الرابع استند إلى ثلاث ركائز، وناقشنا في الركيزتين الأوليين بقية الركيزة الثالثة. نقول ما في شيء يقدر يوقف على ركيزة واحدة، لازم ثلاث أثاثي. زين، فإذا احتاجوا إلى تثبيت قولهم لابد من دفع الإشكالات عن الوجهين والركيزتين الأخرين. فإذا دفعوا الإشكالات عنهما تم الأمر. سيد الخوي لم يتعرض إلى الإشكالات على الركيزتين الأولين، بل تبناهما. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس أن، أو الاحتمال الخامس، أن معقد الإجماع لا ربط له بالتوثيق أصلا، وإنما يدل على مكانتهم عند الطائفة وعند الأصحاب، وأنهم من أهل الجلالة والفقاهة، وأنهم الأصحاب يسلمون فقاهتهم، وأنهم أفقه الأولين، وأنهم أفقه الستة فلان وفلان، هذا غاية ما تدل عليه. هذا القول أيضا واضح الضعف. لماذا؟ لأنه في العبارة الأولى نسلم هذا المعنى تصديقهم، وأفقه الأولين ستة وكذا، ننظر إلى الفقاهة وجلالة هؤلاء الفقهاء مثلا، لكن ماذا تصنع في الطائفتين طبقتين الثانية والثالثة؟ فإنه بالإضافة للعبارة السابقة قال وتصحيح ما صح عنه، التصحيح منظور فيه إلى الخبر، صدق الخبري وليس الصدق المخبري، تصديقهم ناظر إلى الصدق المخبري، وأما تصحيح ما صح عنهم فهو ناظر إلى الصدق الخبري وإلى الصدق المخبري، لأن العاقل لا يخاطب بما ما يصح عنه، فلا بد إذن من أن يكون المراد شيء آخر غير توثيق الراوي وغير إعطاء ما له من الفضل والجلالة والمكانة والفقاهة، بل يراد شيء آخر أيضا غير ذلك، فهذا القول ضعيف. الاحتمال السادس ما أشار له الشيخ النوري من دعوة إرجاع الإجماع إلى الإجماع على اقتران رواياتهم بقرائن الصحة، وهذا في ضمن الكلام الرأي الثالث والاحتمال الثالث، ذكرنا مناقشة إلى مسألة الاقتران بقرائن الصحة أمس، وقلنا بأنه مقتضى الاقتران بقرائن الصحة أن يكون لجميع الكتب أو لجميع روايات الكتب أيضا أو لجميع الرواة الذين وثقوا. لماذا لهؤلاء بخصوصهم؟ ولماذا لروايات هؤلاء الموجودة في الكتب المشهورة المعروفة بخصوصهم؟ فهذا القول لا التعويل عليه. أولا ما عندنا دليل إثباتي على وجود هالقرائن في رواياته، حتى لو اتبعنا رواياتهم كلهم لا يمكن أن تكون جميع رواياتهم فيها قرائن الصحة، وأن الإجماع عند الكشي بعد تتبعه لجميع رواياتهم مقصوده أنه إجماعي الذي أدعيه على وجود قرائن الصحة في رواياتهم. بعيد جدا أن تكون كل رواياتهم فيها قرائن الصحة، فنرجع الإجماع إليها أولا. ثانيا ما ذكرناه من أن هذه القرائن إذا كانت ثابتة لهم ماكو مانع بأن يكون هذه القرائن تثبت لكل من وثق، أيضا كل من قيل بوثاقته أيضا تثبت في رواياته قرائن الصحة فيحكم بصحة رواياته. فإن الإجماع في حد ذاته مع نقله لا يزيد حجية على حجية خبر الثقة كما ذكر ذلك السيد الخوئي. هذا ثاني. أكو هني قول آخر سابع نعتبره، سيد محسن الأمين عنده كتاب اسمه البحر الزخار 3 أجزاء أشبه بالكشكول في الرجال والحديث وغيرها أيضا. أنا أتذكر هذا الكتاب مو عندي الآن، أنا أتذكر قبل 20 سنة قرأت هذا المطلب فيه، فأنا أتذكر المطلب من 20 سنة أتذكر جعل بالي البارحة هذا المعنى وتطلبت الكتاب ما عثرت عليه. خلاصة قول السيد محسن الأمين في هذا الرأي هو أن المقصود بالعبارة عبارة الإجماع مثلا الإجماع على تصحيح ما صححه أولئك الرواة 18، واضح؟ هؤلاء 18 6 و6 و6 رووا روايات هم يرون صحتها حكموا بصحتها، فالإجماع على تصحيح تلك الروايات التي صححوها ليس كل رواياتهم هم، وإنما الروايات التي حكموا بصحتها هذا يتحقق فيه الإجماع وينعقد الإجماع عليه. فليس الإجماع على كل رواية صادرة عنهم، بل إذا نصوا على رواية بأنها صحيحة أو معتبرة زين أخذ بقولهم في تلك الرواية وإلا فلا. وتلاحظون أن هذا القول يحتاج إلى مؤونة زائدة ويحتاج إلى شواهد كثيرة أكثر من قرائن الصحة، فمن أين لنا أن نحرز بأن نميز بين الروايات التي ورد اسمهم فيها بأنهم أو وردوا في طريقها بأن هذه الرواية مما حكموا بصحتها وهذه الرواية مما لم يحكموا بصحتها؟ بل هذا الكلام في حد ذاته تحميل للعبارة عبارة كشي ما لا تتحمله، استنطاق شيء ليس موجودا في خلاف الظاهر. ليش؟ لأن ظاهر العبارة تصحيح ما صح عنهم، تصحيح ما صح عنهم يعني ما صح أنه صدر عنهم، مو ما صح عنهم يعني ما صححوه، فرق بين ما صح عنهم وما صححوه. والعبارتين واضحة فرق بينهما، فمثل هذه الدعوة بعيدة جدا. أكو تنبيه هنا قبل عرض الرأي الأخير، نلاحظ في الطبقات الثلاث وردت عبارة تصديق في العبارة الطبقات الثلاث، ووردت عبارة تصحيح في الطبقتين الأخريين. سؤال: هل أن المقصود بالتصحيح والتصديق خصوص الفتوى أم أنه الأعم من الفتوى والرواية؟ ليش نطرح هذا الاحتمال؟ لأمرين. أمر الأول أنه في عبارة الكشي قال تسمية الفقهاء، والفقه في الفروع الأمور الجزئية يعني الفتاوى، تسمية الفقهاء المقصود بهذا المعنى، ولم يقل تسمية الرواة بل قال تسمية الفقهاء، فهو قد لحظ الفقاهة والفتوى. هذا أمر الأول. أمر الثاني في نفس العبارة سلموا لهم بالفقه أو بالفقاهة، ثم قال وأفقه الأولين ستة، ثم قال في الأخير وأفقه الستة فلان، وفي العبارة الثانية هكذا، وفي العبارة الثالثة كذلك أيضا، فكله يدور مدار الفقاهة، فالمقصود منها الفتوى دون الرواية. هذا احتمال يتأيد بهذه الأمور. احتمال الآخر أن المراد الأعم من الفتوى والفقاهة والرواية. ليش؟ لأنه قال وتصحيح ما صح عنهم، وتصحيح ما صح عنهم يعني تصحيح الروايات التي صحت نسبتها إليهم أو صح صدورها عنهم. هذا الاحتمال الأول، هذا الدليل الأول والشاهد الأول. الشاهد الثاني أن فتاواهم كانت متون الروايات، وهذه دعوة أيضا موجودة. يسأله عن الحكم في المسألة فيعطيه رواية عن الإمام، وإن كان هذه مناقشة من قبل السيد الخوي وغيره، لكن بالوجدان موجود هذا المعنى. روايات عندنا، يسأل محمد بن مسلم، يسأل زرارة محمد بن مسلم أو غيره أو أبان مثلا، فيجيب بالرواية سمعت الإمام يقول كذا، فكانت الفتوى متن الرواية عندهم متداولة متعارفة لا يزيد عليها ولا ينقص شيئا. فيحتمل هذا ويحتمل هذا. ما الفائدة وما الثمرة بينهما؟ ثمرة بينهما أنه إذا بنينا على أن الإجماع في المقام على المعنى الأول وهو الفقاهة في الفتوى وغيرها، فيكون هذا الإجماع حدسيا وليس حسيا، ارتباطه بالحدس. بينما على الرواية يصير إجماع تعبدي، وعلى كلا الأمرين لا أثر لهذا الإجماع، لأن على الأول حدسي لا أثر له في كاشفية عن قول المعصوم، وعلى الثاني إجماع تعبدي. وناقشنا في أن الإجماع هنا تعبدي، وقلنا بأنه إجماع بمعنى الاتفاق بالمعنى اللغوي وليس إجماع تعبدي، وكلام الشيخ المامقاني ليس تاما. واضح؟ فإذن العبارة كما تحتمل الفتوى تحتمل الرواية أيضا، والاحتمال الثاني أقوى من الاحتمال الأول.
احتمال الرواية،
احتمال الرواية شمول الرواية. زين، أكو قول هنا يشير له أو يختاره الشيخ الداوري في كتابه الرجالي، وهو هذا القول لم يقل به أحد، وخلاصة هذا القول أن المقصود بالإجماع هنا حينما قال اجتمعت العصابة في الطبقة الأولى، الطبقة الثانية قال أجمعت العصابة، في الطبقة الثالثة قال أجمع الأصحاب، المقصود بالإجماع هنا ومعقد الإجماع هو الرواية والتوثيق، لكن تصحيح الرواية وهو المهم عندنا في المقام هذا بلحاظ اجتماعهم، يعني اجتماع الستة، اجتماع الستة واجتماع الستة. ففي فرض اجتماعهم على روايتين حينئذ نصحح هذه الرواية، أما مع انفراد أي واحد منهم برواية فهذا لا يشمله مثل هذا الإجماع. فالإجماع هنا مختص بنحو قيد المجموع، يعني بقيد المجموع بقيد الأسم أصلاً. بل إيه؟
في هذه الحالة ما بيكون له تطبيق أصلاً عملي.
ما أدري، لعل بعضه يمكن إلى تطبيق. لعل يعني مثلاً نادر، يعني مثلاً صحيحة الفضلاء رواها أبان حماد حماد عبد الله بن مسكان، هذول كلهم منطبقت الإمام الصادق. زين، فيمكن يصير لها مصداق، لكن يلزم عليه أن لا يكون هناك توثيق لهؤلاء الأشخاص له مورد كبير أو واضح جدا. ليه؟ لقلة الموارد التي فيها روايات اجتمعوا على روايتها. واضح؟ هذا القول من الشيخ الداوري. زين، و مقدمة أقول نحن نقحنا سابقا الفرق بين التصديق والتصحيح، وقلنا بأنه التصديق المراد منه تصديق الراوي في حد ذاته فيما يروي ولا يحتاج إلى تصحيح، لأنه التصديق المقصود منه الرواية بلا واسطة. وأما التصحيح فيحتمل مع الواسطة ويحتمل بلا واسطة، بل الأغلب فيه جعل المدار فيه أن يكون مع الواسطة. ولذلك قلنا بأنه المقصود منه لحاظ حيثية تطبيقه على الفرد، الفرد بلحاظ الخصوصية، بلحاظ التصديق، تصديق الفرد بلحاظ الطبيعة، طبيعة الرواية أن تكون بلا واسطة، مع الواسطة تحتاج إلى خصوصية وهي خصوصية مدخلية هذا الواسطة في تصحيح الرواية وتصحيح الخبر. ذكرنا هذا المعنى سابقا، لكن في المقام هنا لا أثر لهذا الفرق بين التصحيح والتصديق من جهة الرواية أو الفتوى، فإنه كما يطلق التصديق على تصديق الراوي في خبره يطلق على تصديقه في قوله وفتواه، وكذلك التصحيح أيضا تصحيحه فيما يروي وتصحيحه في قوله وفتواه أيضا. واضح؟ هذه من جهة. من جهة أخرى، كما يصح التصديق والتصحيح على الراوي ما يرويه الراوي أو تصديق الراوي على رواية الراوي مجتمعا مع غيره مع قيد الاجتماع بشرط الاجتماع، يطلق عليه بشرط الانفراد أيضا، كما يطلق هذا يطلق هذا. ولا قرينة أصلا في عبارة الكشي على أن المراد منه قيد الاجتماع، وإنما قال اجتمعت العصابة، اجتمعت العصابة لا تدل على قيد الاجتماع. أفقه الأولين ستة، أفقه الأولين لا أن نفقاتهم بقيد الاجتماع. فلذا نقول بأنه لم يقل أحد من الأولين ولا من الآخرين ولا من المعاصرين بهذا القول، ولم يختره أحد أصلا، ولا شاهد عليه لا من العبارة ولا من غير العبارة أصلا. فالعجيب من الشيخ الداوري أنه فند تلك الأقوال وناقشها مع أن فيها أقوال قوية وقريبة من ظهور العبارة، واختار مثل هذا القول الذي لا شاهد له إثباتي ولا ثبوتي أصلا، يعني فضلا عن الإثبات ثبوتي ما أكون أصلا، لا من العبارة ولا من تراجم الرواة ولا غيرهم. اصلا. الذي ينقدح في البال هو ان العباره او العبارات لا يمكن حملها على تصحيح جميع رواياتهم، بل لم يفهم المتقدمون هذا المعنى أيضا، لأنه بالوجدان كل راو من هؤلاء الرواة ليس عندنا إحصاء إلى أن جميع رواياته صحيح، ويكفي في نقد موجب الكلية سالبة جزئية أن يعثر على رواية لراو من هؤلاء الستة أو الستة أو الستة رواية ضعيفة وليست صحيحة، رواية غير معتبرة تركها الأصحاب، هذا كافي في نقد تصحيح جميع رواياتهم، ولا يمكن المصير إلى ذلك. نعم في الجملة ممكن، لكن في الجملة لا ينفعنا شيء، لأنه في الجملة يعني حالهم حال بقية الرواة الذين هم موثقين ومعتبرون. هذا من جهة الروايات. أما من جهة توثيق الرواة، أما عبارة تصديقهم في الطبقة الأولى فهذه ظاهرة في التوثيق، بل صريحة في توثيقهم واعتبارهم. وكذلك الرواية نفسها وردت في الطبقة الثانية والطبقة الثالثة فهي ظاهرة في توثيقهم، فإن التصديق بمعنى الصدق أو الحكم بصدق ما صدر عنهم يعني أنه صادق اللهجة. لما أقول فلان صادق أو فلان أصدقه فيما يقول يعني فلان صادق اللهجة، وصدق اللهجة هو التوثيق الوثاقة. يبقى أنه هل نستطيع استفادة توثيق الرواة المذكورين من عبارة تصحيح ما صح عنهم أم لا؟ قلنا سابقا بأن معنى الصحة عند المتقدمين يختلف عن معنى الصحة عند المتأخرين. عند المتقدمين معنى الصحة يعني الاعتبار بالرواية، سواء كان الراوي لها مهمل موضوع مهمل مجهول غير معروف أصلا، أو كان الراوي معروفا معلوما، لأن اعتبار الرواية بلحاظ الوثوق بالصدور قد يكون، بخلاف معنى الصحة عند المتأخرين. فإذا اختلف معنى الصحة عند المتقدمين عما هو عليه عند المتأخرين، لابد أن نلحظ عبارة الكشي ما المقصود من الصحة، تصحيح ما صح عنهم. تصحيح ما صح عنهم عند المتقدمين معنى الصحة، لو تصحيح ما صح عنهم عند المتأخر لا يمكن للمتأخرين أن يفهموا من العبارة ما يريدونه هم، بل لا بد من حمل العبارة على ما يريده أولئك حينما نطقوا بها. دول المتقدمين ما يعلمون بأنه سيأتي جماعة بعدهم ويفهمون من لفظ الصحة أو يؤسسون للصحة مفهوم آخر غير المفهوم الموجود عندهم. فإذا كان معنى الصحة عند المتقدمين هو هذا الأمر، فإذا تصحيح ما صح عنهم بالنسبة لهم دالة على اعتبار الرواية أعم من أنها تفيد توثيق الراوي أو لا. فمن بعدهم ممن هو بينهم وبين الإمام تصحيح ما صح عنهم، تفتين؟ يعني الحكم بصحة الرواية دون الحكم بتوثيق من وقع بينهم وبين الإمام لا تفيده، لأن التوثيق للرواية توثيق للمضمون أعم من كون الراوي ثقة أو ليس ثقة، قد يكون مرسلا ما هو مهمل، قد يكون مجهول، قد يكون لا شغل لنا في ذلك. إذا حكمنا بأن تصحيح ما صح عنهم يدل على أن المراد بها كل رواية صح صدورها عنهم صحت نسبتها إلى المعصوم، وهذا قريب من القول الثاني الذي مر عندنا.
فهي أعم من قول مجرد وثاقة.
أيوة أعم. لا تدل على وثاقتهم، لا تدل على وثاقتهم. ليش؟ لأن احتمال أن يكون هذا صحيح، هذا ثقة ومعتبر، لكن يمكن روى عن راو ضعيف، عن راو مهمل أو عن راو
مختار.
بلي
هذا مختار والله بيجي ترجع
عليه، ما نحتاج نشكل عليه ولا شيء. هذا الرأي واضح من تتبع الرواة أصحاب الإجماع، عثرنا على أنهم يرون مراسيل، يرون عن رواة مجهولين، يرون عن رواة مهملين، بالوجدان هذا موجود. زين، فهل أن تصحيح ما صح عنهم يثبت كونهم ضمنا يقولون بأننا نوثق الشخص الذي نروي عنه أو لا تدل عليه؟ هذا الكلام حينما يقول ابن أبي عمر أو ابن أبي نصر، حينما يقول حدثني فلان، هل هذه العبارة حدثني فلان تتضمن أنني أنا أوثق فلان أو لا تتضمن؟ ما تدل عليه، مثل ما قال الشيخ النور في العبارة أمس اللي قرأناها، فإنها لا تدل لا بالالتزام ولا بغيره على توثيق من روى عنه.
أصلكم أحد الاعتبار، لكن مو على الوجه اللي يرى المتأخر.
أيوة، مو على الوجه الذي يرى المتأخر،
فما يفيد نشي،
ما يفيد نشي. ولذا نقول الخدشة في أصل الإجماع ممكنة، هذه جهة، لأنه الإجماع إذا لم يتحيث عندنا معقد الإجماع فيه فلا أثر لهذا الإجماع. هذا مثل العلم الإجمالي الذي لا أثر له، شكل علم إجمالي لكن ما إلى أثر، وش فائدته؟ هذا الإجماع نفس الشيء، دعوة إجماع موجودة لكن معقد الإجماع إما غير واضح مجمل، وإما أنه كما يدعيه البعض بأنه يوجب التوقف في المقام بالنسبة للتعويل على هذا الإجماع في توثيق الرواة أو في تصحيح رواياتهم. ليش؟ لتعدد الاحتمالات فيه. فهذا الإجماع لا يكون أثر له في المقام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقيت مسألة واحدة عندنا في هذا الأمر، وهي أنه هل إذا وقع أحد هؤلاء الرواة في سلسلة رواية مثلا يحكم بصحة الرواية مطلقا، أو أنه يلاحظ من قبله فقط أو يلاحظ من بعده فقط؟ هذه بقيتها المسألة، وهي سهلة تكون بعد معرفة الأمور كلها.